له رقيب حاول أن يختلسه أو يأخذ منه، وإذا وجد ما استطاع أن يخون فيه لفعل. فالمرء إن لم يعصمه الله عز وجل ويذهب عنه غوائل الشيطان لنساق. فالشاهد أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يحسن خلقه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده بعد التسبيح: ربي آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فمن زكى الله نفسه فتلك درجة عالية. فقال فكان مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم.
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري.
هذا حديث ضعيف. نعم، اقرأ ما بعده. علمنا الصحيح منه والحمد لله.
عن الحسن أن رجلا قال: الحمد لله ربنا كثيرا كما ينعم ربنا كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحبك كثيرا.
ليحييك الله، اللهم ليحييك. هذا الحديث لم أره إلا عند البيهقي في شعب الإيمان. ثم الحديث مرسل، الحسن البصري ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال أن رجلا قال: الحمد لله ربنا كثيرا كما ينعم ربنا كثيرا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله ليحييك كثيرا. الله أعلم بصحة ذلك. نعم. الحمد لله ربنا كثيرا هذا قول صحيح، لأنك تحمد. الحمد له صيغ كثيرة جدا، وخير الحمد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جاء إنسان قال: اللهم لك الحمد عدد ما يتساقط ورق الشجر، ولك الحمد عدد ما ينزل من قطرات السماء، فيه مخالفة؟ ما فيه مخالفة. قد حمد الله كثيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، الحمد لله عدد ما في السماء، الحمد لله عدد ما في الأرض، الحمد لله عدد ما خلق. كان صلى الله عليه وسلم يثني على الله ويحمده بمحامد تجمع من الأعداد ما لا يبلغ ما لا يحصيه بشر. فالإنسان إذا حمد الله كذلك لا يقال فيه كذا، لأن طالما أنها لا تخالف منصوص، لكن الأولى أن يتقيد بالمأثور ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن سلمان الأغر عن أبي هريرة لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للطاعم الشاكر مثل مال الصائم الصابر.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره ويصححه المحدثون: إن للطاعم الشاكر أجر مثل ما للصائم الصابر. قال للطاعم الصابر، وفي الرواية الأخرى حرف إن تأتي للتأكيد، والأصل فيها تؤكد الخبر لإزالة الشك من السامع. وأحيانا يكون السامع ما عنده شك، لا ليس لديه شك، فتأتي به لأن في الحديث غرابة قد يخطر على السامع بعض تردد، فتأتي بإن لبيان التأكيد وأحيانا لإزالة الوهم من السامع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن للطاعم الشاكر أجر مثل ما للصائم الصابر. كلمة مثل نوع من قياس التشبيه، القياس هو نوع من التشبيه، تشبه أمر بأمر، وفي الغالب يكون المشبه به أعلى رتبة من المشبه، هكذا في الغالب، وأحيانا قد يكون متساويان. فإذا قلت زيد كالأسد، يعني رفعت من جرأة زيد وإقدامه على الأمور إلى أن قارب من هذا الحيوان الضار المفترس، لكن لا يكون كالأسد، لأن الأسد جعلته مشبه به فهو أعلى رتبة، فمعناه أقوى، فيه درجات أقوى من هذه. لما قال صلى الله عليه وسلم: إن للطاعم الشاكر أجر مثل أجر الصائم الصابر، دل على أن الصائم الصابر فيه فضيلة أكثر من الصابر الشاكر، لكن هذا ما قبله المحدثون. يقول إنما إن هذا من باب التقريب لبيان فضل عظم أجر من شكر الله عز وجل على النعم التي أعطي إليها. إن للطاعم، إيش معنى الطاعم؟ الطاعم اسم فاعل من طعم يطعم، بمعنى تذوق وأكل الشيء، فهذا الطاعم أي وجد مأكلة حسنة فأكلها. والطعم كما يكون في المأكول يكون في المشروب، قل طعم الماء بمعنى شربه. فلما قال للطاعم أي لصاحب المأكلة الحسنة فيشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه من هذا الأكل وهذا الطعام، كيف يشكر الله عليها؟ يعني بعدما أكل وجد قوة في البدن، ما ينام أو يذهب إلى اللهو الباطل فيتفرج على ما لا يصح ويمضي أوقات، هذا ليس من شكر النعمة، لكن وجد قوة فذهب يعمل لأجل أن يطعم عياله يقيتهم، أو قام يصلي في ذلك، أو قام ينظر في حوائج الناس إن كان صاحبا، يعني إن كان يعني مسؤولا في كذا، إن كان يعني له مسؤول له رعية أو صاحب عمل له أتباع أو ما إلى ذلك، فقام يستنفذ قواه التي استجلبها من الطعام. والمرء يجد هذا أن يأكل قطعة لحم مع طعام بعد غياب فترة، يشعر بحصول نشاط وقوة بعد ساعات، هذا مجرب. من تأخر عن طعام ليس فيه دهن ووجد الدهن بعد فترة، يجد من تليين الأعضاء في جسمه ومن نشاطه ما لم يجده قبل تذوق ذلك. فمن أكل طعاما ووجد فيه قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للطاعم الشاكر، متى يكون هذا الإنسان شاكر؟ يكون شاكر إذا استعمل هذه القوة في طاعة الله، إما أنه جاهد في سبيل الله. إيش معنى جاهد؟ الناس تفهم الجهاد أنه ذهب لقتال العدو، لا، الجهاد اسم جنس، فرقوا بين القتال والجهاد، استعمل الله كلا اللفظتين في كتابه، تارة بمعنى قاتل وتارة بمعنى، وتارة جاءت لفظة جاهد. الجهاد اسم جنس يشمل القتال بالبدن ودفع الأموال في سبيله والذب عن كتابه ودينه بلسانه وقلبه، والدفاع عن المسلمين والمؤمنين بالجاه والقلم والأتباع، كل هذا من الجهاد. فهذا الذي طعم فوجد قوة واستأنس فقام يجاهد، إما أن يكتب ردا على المارقين والمنافقين، أو يكتب ما يخطب به للناس يردهم إلى صواب الله عز وجل، أو قام يجند نفسه لقتال العدو، أو وجد قوة في بدنه فقام يشتغل ويعمل بأجر فيأخذ هذا الأجر وينفقه على في سبيل الله على أصحاب المصالح، فهذا نوع من الشكر. ويقول صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر، الناس يظنون الشاكر أنه إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله، هذا نوع من الشكر، لكن ليس هذا الشكر كله، وإلا الحمد نوع من الشكر. الإنسان إذا إن الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب للعبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. لا تنس حمد الله بعد الأكل بعد غسلك اليد فتحمد الله وتشكره على أن يسر لك هذا الطعام، وبعد فراغك من الشراب ولو احتسيت قهوة، الناس تنسي أن إذا شرب قهوة ما يقول الحمد لله، إن هذا ليس من الشراب، هذا من نعم الله عز وجل أعطاك ما يقوم به بعض البدن أو الذهن، فاحمد الله عز وجل على كل حلال أدخلته جوفك، وعلى كل لباس واريت به سوءتك أو تجملت به للناس، فحمد الله نوع من الشكر. ويقول صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يطعم فيشكر الله أجره مثل أجر ذلك الصائم الصابر، يصوم لله عز وجل ويصبر على لأواء العطش وشدة الجوع ويكابد، فأجره حسابه على الله عز وجل، لا يعرف مقدار ذاك الثواب والأجر إلا الله عز وجل. كل ابن آدم عمله له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. فجعل صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر من الثواب والأجر من منزلة الصائم الصابر. اقرأ ما بعدك.
عن أبي عثمان عن سلمان أن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يده فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن فراش إلا باري، فجعل يحمد الله ويثني عليه، وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب الباري أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال وما ذلك؟ قال أرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت رجليك؟
هذا رجل عرف حق الله عز وجل فقدره، عرف نعم الله عليها فقدره. يقول عن سلمان قصة وفيها عبرة، أن رجلا بسط له من الدنيا، سلمان رضي الله عنه عاش طويلة وجرب الديانات، كان أبوه مجوسيا فانتقل إلى النصرانية وعرف مذهب اليهودية، ثم كان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء المدينة، حتى جاء المدينة التقطه بعض التجار فباعوه على أن قبل يصل المدينة، واشتراه يهودي واستخدمه في بستان. أنا قلت هذا لأبين لكم أنه يعرف من القصص أمور عجيبة، وله من الفقه كذلك في دين الله ما شهد له صلى الله عليه وسلم. يقول فيه رجل إما اطلع على ذلك بنفسه لأنه جرب أو قرأ في الكتب، كان رجل بسط له من الدنيا شيء كثير جدا ثم انتزعها الله منه شيئا فشيئا حتى لم يبق له إلا باري، الباري يعني بساط من حصير، وآخر بسط له من الدنيا وبقيت عنده، وهذا الذي نزعت له عنه تلك الدنيا لم يبق إلا الباري، كان يقول كل ما نزع شيء الحمد لله، اكثر حمد الله، دائما يتلهج بالحمد لله الحمد لله. ولذا الإنسان إذا رأيت المريض يعاني يقول الحمد لله تسر، أن الله عز وجل يختم لهذا بالإيمان، يوم ترى المريض يقول الحمد لله، كيف صحت؟ يقول الحمد لله. وإذا أن من المرض قال الحمد لله، وجهه باهت وجسمه سقيم وعليه العلل، فتراه يقول الحمد لله، دل على إيمان، نسأل الله يرفع عنا المسلمين كرب الدنيا والآخر. يقول هذا الرجل سلمان رضي الله عنه يقول ما بقي إلا الباري ويقول الحمد لله، وذاك الذي بسط له من الدنيا مر عليه قال على ما تحمد الله؟ إيش عندك أنت؟ كل شيء الحمد لله الحمد لله، أكثرت من هذه ما؟ قال الله عندي أشياء ما لو أعطي غيري وأعطوني بدلها كذا ما قبلت. اسمعوا القصة. يقول أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ أرأيتك يعني أخبرني حمدك هذا على أي شيء تقوم به وتقوله؟ فقال لصاحب الباري: أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به، ما لو أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال: ما هو؟ قال: وما ذلك؟ قال: أرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت رجليك؟ يعني سلمان جاء بها مختصرة، إما من عنده، وهذا من حذاق أرباب البلاغة، يأتون بالكلمة الوجيزة وتحمل في طياتها المعاني الكثيرة، أو أن الرجل هذا المبتلى من الصابرين الذين كان يحمد الله كان فيه من البلاغة ذلك. قال: أرأيت بصرك؟ أي أخبرني عن هذا البصر الذي ترى به، لو فقدته كم تدفع لأجل أن يعاد إليك؟ قال: أعطيه كل ما أملك، يعني لو كنت أملك الدنيا أعطيت الدنيا كلها، لو كنت أملك الدنيا لقدمتها له في ضمان أن يعود إلي بصري. قال: أرأيت يديك يأكل بها الطعام ويحلي بها الثياب ويميط بها الأذى ويدفع بها العدو؟ هذه لو زاحت، لو ذهبت فبقي الإنسان بغير يدين، لو طلب منك أن تعاد إليك بمقابل كم تدفع؟ معناه تدفع الدنيا كلها. هذا معناه لو أعطيت ما أعطي الخلق من أموال فقالوا لي ادفع ما عندك من هذه النعم، قال: هذا المال؟ قال: ما قبلت. هذا معنى العبارة: لو أعطيت به ما لو أعطي الخلق ما وهبهم الله من أموال أن يعطوني أن مقابل ما عندي من هذه النعم، ما أعطيتهم إياه. قال: ما هو؟ قال: أرأيت بصرك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت رجليك؟ ولذا الإنسان الذي يجزع، ولا الجزع من طبيعة الخلق، من جبلة الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. إيش معنى جزوعا؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الجزع شدة الاضطراب وعدم الثبات واليقين، يكون مضطرب في القول والعمل، لا يثبت، يذهب إلى هذا وإلى هذا، ووجهه يتلون وتكثر شكواه، وهذا ما عنده الصبر، والإنسان فيه الجزع. وإذا جاءه الخير منع فضل الله عز وجل وحقوقه، هذا معنى كلمة هلوع، فسرها الله عز وجل بذلك. فهذا الذي أودع الله له من اليقين والثبات سلبت منه النعم نعمة فنعمة، ويقول: الحمد لله الحمد لله، ثم بقي له من النعم ما يرى أن غيره ليس بأفضل منه. فالإنسان إذا رزق اليقين سهلت عليه المصائب. وكم من إنسان إذا عرف الله عز وجل وفضله عليه مع استقامة يقوم في الليل لأجل أن يكشف عنه كربة حصلت له، كربة من الكرب، فقام يناجي ربه في الليل: يا رب. ثم ناجاه قبل أن يستفتح موضوعه، وكان يطلب الاستغفار والتوبة، فأنزل الله في قلبه السكينة، فوجد من الأنس ومن سؤال الله واستغفاره ما أنساه حاجته، وجد أن ذاك الكرب ليس بكرب. فهذا من فضل الله عليه على العبد، تنزل بالمرء نازلة وشبيهها ونظيرها لآخر، فتجد هذا يبتسم ويحمد الله، وذاك مضطرب لا يصبر، يذهب إلى هذا ويشكو إلى هذا، وهذا ينام هادئا وهذا لا ينام، وكلا المصيبتين واحدة، لكن علم الله صدق هذا فصبره وأنزل في قلبه السكينة، وذاك تركه لنفسه من الجزع ما يخور ويجول ويصور. نسأله سبحانه اليقين والثبات. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وصحح مقاصدنا ونياتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
يقول السائل: هل يكفي حمد الله على نعمه بالقول فقط ويؤجر المسلم على ذلك، أم لا بد من ارتباط القول بالعمل، كمن أنعم الله عليه بمال كثير يتطلب الأمر الحمد باللسان والصدقة، وهل يلزم حضور القلب مع الحمد باللسان؟
أما سؤال السائل، الحمد يكفي وحده؟ هذا أجبنا عليه. الحمد شكر، لكن لا يكفي. شكر الله كما يكون باللسان يكون بالعمل، والحمد ما يكون باللسان مجرد عن مواطأة القلب، لا، يخرج هذا من قلبه. إذا قال الحمد لله عالما أنها نعمة من نعم الله فيشكره عليها، دل على أنها من قلبه. أما أن يقول بلسانه، يحدث أخاه حديثا في شأن الدنيا ويأكل ثم يقول الحمد لله لأنه سمع غيره يقول الحمد لله فتذكر فقالها ولم تخرج من قلبه، فلا يكون له مثل أجر من قالها من قلبه.
يقول السائل: من وجد تمرة ملقاة على الأرض وأخذها وأكلها ليس لرغبته فيها وإنما ليحصل على أجر شكر النعم، فهل يحصل له ذلك؟
نعم، التمرة يأكلها لأنها ليست من اللقطة التي يجب على المرء أن يرفعها فيبحث عن صاحبها، لأنها لو لم تأكلها أنت إما أن تخمج أو تأكلها حشرات أو تذهب، فأمط عنها الأذى، كلها تؤجر عليها، وإن أطعمتها لمسكين تؤجر عليها، وكذا الطعام الساقط في الحرم، وإلا لقطة الحرم، والحرم يعني ما حول الكعبة، يعني الحرم ما داخل مكة، ما لقطتها ما تحل إلا لمنشد، لكن هذه الأمور التافهة التي تتلف بوجودها ولا بد من تصريفها يفعلها الإنسان إلا إذا علم أن صاحبها سيأتي فيضمنها له. نعم، لكن أكلك بهذه النية تؤجر عليها إن شاء الله.
شخص أنعم الله عليه بشراء سيارة وكان يمشي على قدميه قبلها، فأصبح يحمل معه من يراه سائرا من إخوانه المسلمين ويصر عليهم، وعند ركوبهم يعلن اعترافه بالنعمة ويقول لهم: هذه السيارة نعمة من الله، وفعلي هذا شكرا لله، فهل يؤجر على ذلك؟
لا يقول فعلي هذا شكر، لكن يقول: يا حمد الله أن هذه السيارة من نعم الله عليه جل وعلا، إذا قلت فعلي هذا شكر لله قد يظنونها منه، قد يظنونها منا، لكن فعلك هذا من شكر الله أنك تحمل عليها من صاحب ذي الحاجة، لكن لا تصر عليهم. بعض الناس لا يرغب مننا الناس عليه، وبعض الناس يفضل المشي على الركوب، اعرض عليهم، فمن ركب معك أهلا وسهلا، ومن لم يركب.
يقول السائل: حرص المرء على تعليم أبنائه شكر النعم، فيعلمهم عند أكل الطعام أن لا يتركوا بقايا في الصحن لتلقى في الزبالة، وإذا ما سقطت على الأرض بقايا الأكل يأمرهم على أكلها، هل يدل ذلك على قيام المرء بشكر النعم وله أجر تعليمه لأبنائه؟
علمهم هذا وغيره، علمهم هذا وغيره، علمهم عدم الإسراف في الماء، وعلمهم عدم القول الخنا وما يؤذي، وعلمهم النوم مبكر والاستيقاظ مبكر، فإذا لم تغفل هذا لا تغفل هذه، لا تغفل عن هذه كذلك، يعني يمسحون بقايا الطعام بأصابعهم ويلعقونها، أو إذا كان كما جاء الصحابي الأعرابي رضي الله عنه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأكل الطعام فأخذ اللقمة فجال بها في الصفحة يبحث بها عن الوضر، يعني عن الدهن، قال: ما لك، ألم تطعم؟ قال: منذ كذا، يعني منذ أيام طويلة أو أشهر طويلة ما ذقت الزيت ولا الطعام، رضي الله عنه. لكن الشاهد هذا من نعم الله، فإنت إذا علمت العيال أنهم يلقطون الفتاة الساقط حول الصفحة فيأكلون إذا ماطوا عنها الأذى فهذا من الشكر، وإذا كنت عند أصدقائك فسقط كذلك افعل ذلك، فإنه من التواضع وشكر النعم، وإن كان نظر الناس إليك نظرا، لعل الله يهدي بها أقوام فيعرفون أن هذا من شكر النعم. نعم.
هل يمكن أن تحج المرأة عن أبيها العاجز عن أداء الحج إذا هي أدت الفريضة؟
نعم، لها أن تفعل ذلك، وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه ولك أجر.
هل يجوز للزوج إعطاء زكاة ماله إلى زوجته التي عليها دين؟
إعطاء ماله لزوجته لا، أما الزوجة لها أن تعطي زوجها، لكن بالعكس ما أظنه يصح، لأن الزوجة نفقتها على زوجها، الزوجة نفقتها على زوجها، فإذا كان عليها دين وليس لها دخل فأعنها من عندك، لكن لا تعطي الزكاة لأنه شبهة، لا تعطي الزكاة، قد تقي بها مالك، لا تؤدي الزكاة إلى خادمك، وإن كان صاحب حاجة وفقير، فإن الشيطان يوسوس للمرء إن هذا أحق الناس بهذا المال، وجدنا أسرته فقير وفقير وتعطيه، والشيطان يزين لك أنه صاحب حاجة، وفي النفس الدخيلة التي تخفى على صاحبها، إنما تعطيه لأجل أن يجيد الصنعة في خدمتك أو لأجل أن تكف، فلا تعطيه ما جرت العادة أن تقدمه إياه أيام العيد وغيره، ولا تعطي الزكاة للسائق ولا للخادم ولا لمن يأتي بالبضاعة إلى دارك ولا من يحمل الغاز، تصدق عليهم إن أحببت، وأما الزكاة فتكون خالصة لله مجردة عن الهوى وعن حاجات النفس، إن الله عز وجل أمر بأن تعطى الأصناف الثمانية خارج عن مراد النفس وشهواتها. نعم.
يقول السائل: لدي مشروع خيري لم يتم بعد، وهو بناء مدرسة تحفيظ للنساء في إحدى القرى، وقد قصدت بعض التجار لكن لم أجد منهم رغبة، فيشغلني هذا المشروع في الصلاة كثيرا، فهل علي إثم في ذلك؟
إذا دخل في مشروع إما أن يستطيع أو لا يستطيع، فإذا عجزت عنه فاجعله على الشكل الذي يمكن أن يكون ينفع الناس، وإلا حوله لشيء آخر، لأن هذه قد تلهيك عن الصلاة وغيرها، والأولى بدل أن تطلب الناس أن يعينوك حوله، إما بيعه واجعله في شيء آخر أقل، واقبل على صلاتك بقلب خالص. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.